أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بلغنا فهم دقائق العلم وارزقنا حفظ حقائقه، ونبهنا على كشف محجوبات لطائفه، وافتح علينا مقفلات معضلات معارفه، ووفقنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية. وصلي على عبدك ورسولك خير البرية وآله العصابة الهادية المهدية. في الدرس السابق كان موضوعنا حول دلالة المنطوق من حيث النصوصية والاحتمال، وقرأنا أو قسمنا اللفظ أو المنطوق بأنه ينقسم إلى نص جلي وهو ما أفاد معنى لا يحتمل غيره، سواء كان بنفسه، يعني عدم الاحتمال، سواء كان بنفسه أو بواسطة القرينة. والقسم الثاني المحتمل، وهو ما أفاد راجحا أو مرجوحا، فإن حمل على الراجح فهو الظاهر، وإن حمل على المرجوح بواسطة القرينة العقلية أو النقلية التي تصيره راجحا فهو المؤول. درسنا اليوم ينقلنا إلى تقسيم آخر للنص بعد أن قسمناه إلى نص جلي ومحتمل، وقسمنا المحتمل إلى ظاهر وهو الراجح، ومؤول وهو مرجوح، ومجمل وهو المتساوي. اليوم معنا تقسيم آخر باعتبار الدلالة إلى صريح وغير صريح. فقال رحمه الله: ثم بعد أن عرفت التقسيم الأول للنص باعتبار النصوصية والظهور والتأويل، النص أي مطلق الدليل من الكتاب والسنة، سواء كان قطعيا أو ظاهرا، يعني بقرينة الأمثلة، فله تقسيم آخر باعتبار آخر، لأنه إما صريح وهو ما وضع له اللفظ ودل عليه بنفسه، وهو ما، أي معنى ما، هنا نكرة موصوفة، أي معنى وضع له اللفظ، وقوله وضع له اللفظ صفة لتلك النكرة، معنى وضع له اللفظ ودل عليه بنفسه، أي يعني بخصوصه مطابقة أو تضمن، وهو ما وضع له اللفظ بخصوصه مطابقة أو تضمن، كدلالة قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه في الأنوار للمهدي عليه السلام وأبو داود: إذا كانت لك 200 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم على وجوب الخمسة وما دونها. فهذه قوله ففيها 5 دراهم فهي تدل على الخمسة مطابقة، وعلى ما دون الخمسة 3 وحدها أو 4 وحدها أو 2 وحده تضمنا، يعني يدل على الجزء في ضمن الكل. قبل أن نشرح في تفصيل هذا الكلام، أود أن أقدم لكم مقدمة حول الدلالة يتوقف فهم الموضوع عليها. فالدلالة اللفظ تنقسم إلى 3 أقسام: دلالة اللفظ تنقسم إلى 3 أقسام: مطابقة، تضمن، وهنا أجزم. هذه الدلالة لللفظ من حيث هذه الدلالة لللفظ، يعني اللفظ له 3 دلالات: مثلا إذا أطلقنا لفظة شمس، عندما نطلق لفظة شمس فعند إطلاق هذه اللفظ شمس يفهم لي ثلاث دلالات تدل على هذا القرص كله مطابقة. جميع اللفظ يدل على جميع المعنى، وتدل على جزءا منها تضمن. إذن عندما أطلق لفظة شمس تدلني على هذا اللفظ مطابقة على القرص كامل، دلالة اللفظ جميعه على المدلول جميعه، وأيضا من إطلاق اللفظ تدلني على جزءا من ذلك المدلول بالتضمن، وتدلنا على الشعاع التزام. إذن هنا تضمن، وهنا دلالتها على شعاع الشمس بالالتزام، ودلالتها على القرص كله تضمن، وجزء منها يعني القرص كله تدل على الجزء جميعه، يعني تدل على الجرم كله، يعني جرم الشمس بالمطابقة، وتدل على جزء من الجرم هذا بالتضمن، وتدل على الضوء بالالتزام. فإذا أردنا عندما أتكلم عن دلالة النص من حيث الصراحة وغير الصراحة، كونه صريحا أو غير صريح، فالصريح يتضمن هذا هو الصريح. وهذا الالتزام هو غير صريح. إذن فبدأ لنا أن النص يدل إما صريح وإما غير صريح. فالصريح هو ما وضع له اللفظ ودل عليه بنفسه بخصوصه مطابقة أو تضمن، هذا كله غير صريح. فقوله في الحديث: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، يعني يدل على وجوب الخمسة وما دونها، يدل على وجوب الخمسة كلها تضمن يعني مطابقة، ويدل على الثلاثة أو اثنين أو يعني ما دون الخمسة في ضمن الخمسة كلها بالتضمن. وبهذا يظهر لك أن دلالة العموم على أفراده كدلالة الخصوص. إذا أطلقت اللفظ العام كما إذا قلت أكرم الطلاب، فلفظ الطلاب يدل على عموم الطلاب صريحا، وكدلالة الإنسان على حيوان ناطق أو على أحدهما. فالإنسان إذا قلنا الإنسان حقيقته أو ماهيته حيوان ناطق، فدلالة الإنسان على مجموع التعريف هذا الحد مطابقة، هذا مطابقة، وعلى ناطق وحده تضمن. هذا وحدها تضمن، يعني لفظة الإنسان تدل على حيوان ناطق مجموعها مطابقة، وتدل على ناطق وحدها تضمن، أو على حيوان وحدها تضمن. فعندما أطلق لفظ خمسة يدلني على الأعداد الخمسة مطابقة، وعلى اثنين أو على واحد أو على ثلاثة أو على الأربعة تضمن. وبهذا يظهر لك أن دلالة العموم على أفراده كدلالة الخصوص، وكدلالة حيوان وكدلالة الإنسان على حيوان الناطق مطابقة، أو على أحدهما، إما ناطق وحده ولا حيوان وحده تضم. فإذا كان لديك مجموعة الطلاب فقلت أكرم الطلاب، فلفظ الطلاب يصدق على جميع الطلاب على جميعهم مطابقة، لأن اللفظ دل على المجموع، ويصدق على بعضهم، يعني مثلا على أكرم الطلاب وأردت واحد، أو أكرم الطلاب يعني ما ليس أردت، يعني يفهم من إطلاق اللفظ، نفهم من إذا قلت أكرم الطلاب، فمن إطلاق اللفظ يفهم المجموع، ويدل على البعض بواسطة التضمن، الواحد، اثنين، على أربعة طلاب، على يعني يدل على المجموع مطابقة، ويدل على بعض الطلاب في ضمن اللفظ الكلي يدل عليه تضمنا، كما إذا أطلقت إنسان فيفهم منه حيوان ناطق مطابقة، ويفهم منه حيوان وحده تضمن، أو ناطق وحده تضمن. وأما غير الصريح الذي هو دلالة الالتزام، وأما غير الصريح لم يدل عليه بأحدهما، لا بالمطابقة ولا بالتضمن، وأما غير الصريح لم يدل عليه بأحدهما، وهو ما أي معنى يلزم عنه، أي عن اللفظ ويدل عليه بالالتزام، وهو ما يلزم عنه، وهو ما يلزم عنه، أي أن يطلق اللفظ، وهو لفظة شمس مثلا، عندما تطلق على ويراد بها الجرم، هذا جرم الشمس، ويدل عليه بالالتزام، يدل على مثلا شعاع الشمس بالالتزام، كدلالة العشرة على الزوجية، كما إذا أطلقت لفظ عشرة عشرة، فهذه العشرة تصدق على مجموع الأعداد العشرة، هذا مطابقة، وتصدق على الخمسة تضمن، وتصدق على انقسامها على الزوجية من حيث أنها تنقسم بمتساويين تضمن، يعني من دلالة الإشارة، فإذا أطلقت عشرة فهي تدل على المجموع كله، كل المجموع مطابقة، وتدل على هذه الخمسة وحدها تضمن، أو هذه الخمسة وحدها تضمن، وتدل على الزوجية وهي انقسام الأعداد بمتساويين إشارة، دلالة إشارة. وغير الصريح ينقسم أيضا، وغير الصريح يعني إذن الآن قسمنا دلالة اللفظ إلى صريح وغير صريح، ثم الآن الصريح ما كان بالمطابقة والتضمن، وغير الصريح ينقسم إلى دلالة اكتفاء وإيماء وإشارة، تنقسم إلى ثلاثة أقسام، دلالة اكتفاء وإيماء وإشارة، لأنه إما أن يقصد المتكلم ذلك اللازم أو لا. هذا يعني لماذا انقسم غير الصريح إلى هذه الأقسام؟ قال هنا حصر عقلي، القسمة العقلية، لأنه إما أن يقصد المتكلم ذلك اللازم أو لا، ليس هناك شيء آخر. فإن قصد المتكلم ذلك اللازم بإطلاق اللفظ، قصد المتكلم ذلك اللازم بإطلاق اللفظ، بمعنى أنه أطلق اللفظ وإن كان مريدا به معنى الموضوع له أو المراد، لكنه اللازم مقصودا من إطلاق اللفظ، بمعنى أطلق اللفظ وقصد إفهام ذلك اللازم، وهذا بحكم الاستقراء قسمان، يعني ما قصد فيه ما أطلق فيه اللازم، يعني ما يعني ما أطلق فيه اللفظ وقصد فيه اللازم، فهذا بحكم الاستقراء، لكن كأنها قسمة عقلية، حصر العقلية، لأنه إما أن يتوقف الصدق أو الصحة العقلية أو إما أن يتوقف الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية عليه أو لا. هذا ما كان إيش؟ ما كان مقصودا فيه اللازم. إذا أطلقت اللازم، إذا أطلقت اللفظ وأنا قصدت بذلك إفهام اللازم، فإطلاق اللفظ مع قصد ذلك اللازم ينقسم إلى قسمين، إما أن يتوقف الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية عليه أو لا يتوقف. إن توقف الصدق، هنا غير الصريح، إما أن يقصد اللازم، يقصد اللازم أو لم يقصد، لم يقصد اللازم. إذا قصد اللازم هنا اقتضاء هنا اقتضاء، وأيضا عندنا إيماء. إذن هذا غير صريح، إما أن يكون اللازم مقصودا وينقسم إلى قسمين اقتضاء وإيماء، وإما أن لا يقصد اللازم وليس له إلا قسم واحد وهو دلالة الإشارة. معنا الآن دلالة الاقتضاء، موضوعنا ذلك هو دلالة الاقتضاء. فإن توقف الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية عليه، أي على ذلك اللازم، يعني أطلق اللفظ قاصدا إفهام ذلك اللازم، وتوقف الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية فهو المسمى، أي على ذلك اللازم، فدلالة الاقتضاء، أي فهو المسمى بدلالة الاقتضاء، لأن الحاجة إلى صون الكلام عن الكذب والفساد العقلي أو الشرعي اقتضت ذلك المقدر، فهو في حكم المنطوقي، وإن كان إيش؟ وإن كان محذوفا. إذن دلالة الاقتضاء يحتاج فيها أو سبب الاقتضاء الحاجة إلى صون الكلام عن الكذب وصون الكلام عن الفساد العقلي، وكذلك صون الكلام عن الفساد الشرعي. الآن هنا إذا قلنا الدافع والحاجة، الحاجة إلى صون الكلام، صون الكلام عن الكذب، هذه الأولى. أما ما يتوقف عليه الصدق، يعني ما يتوقف على ذلك المقدر الصدق، فهو مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه الطبراني في معجمه الكبير عن ثوبان، وله شاهد صحيح، رواه ابن ماجة بسند جيد، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، وقال إنه على شرط الشيخين. فإن ظاهره، ظاهر الحديث عندما يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، ظاهره يقتضي نفيهما بالكلية عن جميع الأمة، يعني ليس هناك خطأ وليس هناك نسيان لأنه خبر، لكنه يفضي إلى الكذب في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للقطع بصدورهما من الأمة. الخبر يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، والواقع يقطع بوجود الخطأ والنسيان من الأمة.
إذن نحن في حاجة إلى مقدر حتى يصان الكلام عن الكذب، لأن كلام الشارع لا يكون كذبا. فلا بد من إضمار حكم يمكن نفيه عن الأحكام الدنيوية أو الأخروية. الحديث يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. هنا رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، الخبر يقتضي رفع الخطأ والنسيان، والواقع يقول بأن الخطأ والنسيان مقطوع بوجودهما في الأمة. فإذن فالكلام هذا غير مستقيم حتى يصان الكلام. إذا أردنا أن يصان الكلام هذا عن الكذب فلا بد من مقدر، لا بد من إضمار حكم يمكن نفيه، لا بد من إضمار حكم يمكن نفيه ليصدق لك، ليصدق الحديث. من إضمار حكم يمكن نفيه من لا بد، فلا بد من إضمار حكم، وهذا الحكم يمكن نفيه من الأحكام الدنيوية أو الأخروية كالعقوبة والذم والقضاء إلى غير ذلك. كما إذا قلنا رفع عن أمتي المؤاخذة على الخطأ، فهنا يصدق الحديث رفع عن أمتي المؤاخذة على الخطأ والنسيان، إلا ما خصه دليل كإيجاب الكفارة والدية، فيدل التخصيص على عدم قصد المخرج كما سيأتي إن شاء الله. هنا رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. إذن عندما نظرنا في الحديث وإذا بالحديث ظاهره يقتضي نفي الخطأ والنسيان عن أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونظرنا إلى الواقع وإذا به مقطوعا بوجود الخطأ والنسيان، قلنا إذن لا بد أن في هذا الكلام مقدر، لا بد أن نقدر لفظا يصح معه الكلام ويصان عن الكذب. فعندما نقدر المؤاخذة أصبح رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، فيكون المؤاخذة قل دل الكلام أو اللفظ على أن هناك مقدر وهو المؤاخذة، ولكن دلالة الكلام على ذلك المقدر ليست صريحة. لماذا؟ لأنها لم يوجد في اللفظ ما يدل عليها لا مطابقة ولا تضمن، ليس في اللفظ ما يدل على على المؤاخذة لا مطابقة ولا تضمن، وإنما يلزم من هذا الكلام للحاجة إلى صونه عن الفساد العقلي، للحاجة إلى صونه إلى صون الكلام كلام الشارع عن الكذب، فيكون من باب من غير الصريح، من أي أنواع الصريح، مما قصد فيه اللازم وتوقف عليه الصدق. هذا. وأما الصحة العقلية، المسألة الثانية الحاجة إلى صون الكلام عن الكذب. الآن الحاجة إلى صون الكلام عن الفساد العقلي. مثلا قوله تعالى حاكيا عن أبناء يعقوب واسأل واسأل القرية التي كنا فيها. وأما الصحة العقلية فنحو قوله تعالى حاكيا عن إخوة يوسف واسأل القرية أي أهلها، إذ لو لم يقدر أهل ونحوه لم يصح عقلا، فإن العقل مع قطع النظر عن كونه نبيا عليه السلام وإمكان السؤال والنطق بالجواب معجزة قاض هنا اعتراض، أي فإن العقل قاض بأنهم لم يريدوا نفس القرية، لأن سؤال الجمادي غير معقول. هنا إذا قلنا واسأل القرية فالكلام مستقبل الأركان نحويا، لكنه فاسد عقلا من حيث أن توجيه السؤال إنما يكون إلى العقلاء لا إلى المجانين والصبيان، بغض النظر عن الجمادات وما إليها. فعندما نظرنا وإذا بالسؤال موجه إلى القرية قطعنا عقلا، يعني العقل يقول لك أو يمنع أو يحيل توجيه السؤال إلى القرية. فقلنا إذن فلا بد من تقدير لفظ هنا يقتضيه هذا الكلام للحاجة إلى صون هذا الكلام عن الفساد، عن الفساد العقلي، فيكون المقدر هو إيش؟ أهل، فيصير واسأل أهل القرية التي كنا فيها. كونه نبي وإمكان السؤال والنطق بالجواب قاض بأنهم لم يريدوا نفس القرية، لأن سؤال الجمادي غير معقول. مثلا إذا قلنا في حرمت عليكم، حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، هنا التحريم مسلط على الميتة، لكن الميتة هذا الحيوان الميت لا تتعلق الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية لا تتعلق بالذوات، الذوات هي مخلوقة لله سبحانه وتعالى، وإنما تتعلق الأحكام الشرعية الوجوب والحرمة والندب والكراهة وتوابعها بأفعال المكلف الاختيارية. فالعقل يقضي إيش؟ بمنع توجه التحريم على الميتة. فلا بد من إيش؟ من تقدير لفظ يستقيم معه الكلام ويصان عن الفساد العقلي. فنقدر مثلا الانتفاع، نقول حرمت عليكم الميتة أي حرم عليكم الانتفاع بها، هذا الحاجة إلى صون الكلام عن الفساد، عن الفساد العقلي. وأما الصحة الشرعية، يعني الحاجة إلى صون الكلام صون الكلام عن الفساد الشرعي، مثلا وأما الصحة الشرعية فمثل قولك اعتق عبدك عني على 1000 لاستدعائه تقرير الملك، لأن عتقه عنك بلا تمليك لا يصح شرعا. فكأنك قلت اعتقه عني مملكا لي على 1000، ويسمى هذا البيع الضمني، البيع الضمني، لأن سؤاله متضمن للإيجاب. لما قال أعتق عبدك، لما قال أعتق عبدك عني على 1000، فسؤاله هذا متضمن للإيجاب، كأنه قال بيع مني عبدك ووكلتك أن تعتقه، هذا السؤال. وامتثال الآخر هذا مالك العبد، وامتثال الآخر متضمن لقبول العبد والوكالة. فإذا قال هذا المتكلم قال كأنه لما قال أعتق عبدك عني على 1000، سؤاله هذا متضمن لإيجاب البيع، فكأنه قال بيع مني عبدك ووكلتك أن تعتقه عن كفارتي. فمالك العبد قال أعتقت، فقوله أعتقت متضمن لله للقبول، لقبول البيع والوكالة، كأنه قال بعت منك وقبلت الوكالة. اللهم صل على محمد وعلى. ومثله أن يقول مالك العبد، هذا لأن عتقه عنك بلا تمليك لا يصح شرعا، يعني فهم هذا الموضوع متوقف على هذا الرجل، مثلا حنث الرجل في كفارة، حنث الرجل في يمين وهو يحتاج إلى أن يخرج كفارة، وأراد أن يخرج كفارة ومع هذا الشخص عبد. فإذا فالقاعدة الشرعية الفقهية تقول بأنه يعني في معنى كلامها أنه لا يصح، يعني في العبادات لا يصح، يعني لا يصح أن يدفع أو أن يتبرع أحد عن أحد بالحقوق بالعبادة المالية لا بد أن يوكله على ذلك، ولا يجوز بالحق التبرع بغير إذن من عليه الحق أو بغير من بإذن من عليه الحق. فلا يصح أن يتبرع بالحق، مثلا أنا إذا علي كفارة ويجي صاحبي يأتي آخر ويخرج هذه الكفارة من دون أن أوكله ولا أن يملكني ويقول لي قد أخرجت عنك الكفارة فأقول أجزت، فهذا لا يصح. لا بد أولا أن يملكني المال ثم أوكله بدفع ذلك أو بإخراجه كفارة، أو أن أجيز أو أن أوكله بإخراج الكفارة عني قبل فلا يصح أن يتبرع بماله ويسقط عني الكفارة. فلهذا هنا امتنع أيش أن يقول أعتق عبدك عني على ألف فيقول أعتقت ويكون مباشرة صحيحا، قالوا لا بد أن يكون هناك بيع لما قال على ألف، لأنه لو قال أعتق عني عبدك لو قال أعتق عبدك عن كفارتي ولم يقل على ألف فقال أعتقت، وقع العتق. وأعتقد أن هناك من يقول بأنه ثبت المال قرضا فاسدا، ومثله أن يقول مالك العبد أعتق أنا عبدي عن كفارتك، هذا مالك العبد يقول للحانث يقول أعتق عبدي عن كفارتك فيقول نعم، فقوله نعم هذا متضمن للقبول، فإنه إذا أعتقه كان بيعا قائما مقام قوله أعتق عبدك عن كفارتي، وقول مالك العبد أعتقت قائم مقام القبول للبيع والوكالة. فهنا يعني الحاجة إلى صون الكلام عن الفساد الشرعي، لأنه لو قال أعتق عبدك عني على ألف أو أعتق عبدك عن كفارتي على ألف فقال أعتقت، ظاهر الكلام مستقيم، لكن هناك مانع شرعي، هناك مانع شرعي منع من أن يكون هذا الكلام سليما. أعتق عبدك عن كفارتي على ألف، هنا الكلام الأمر فاش والقبول فامتثل، فقال أعتقت. هنا الكلام ظاهر السليم، لكن هناك فساد شرعي. ليش؟ لأنه لا يصح أن يتبرع أحد عن أحد بالحقوق المالية أو بالعبادة المالية، فيفتقر أولا إلى أن يملكه عبده، ثم بعد أن يملكه يوكله بالإعتاق فيعتقه ويصح أن يقعانه. قالوا فلأجل هذا، لأجل صون الكلام عن الفساد الشرعي، قلنا بأنه لا بد أن يكون هناك مقدرا، وكأنه عندما قال اعتق عبدك عن كفارتي كأنه قال هذا قول اعتق عبدك، يلزم منه أو يتضمن أن مقدرا، وهو بيع مني عبدك ووكلتك في عتقه عندي. فلما قال اعتقت قام قوله اعتقت ما قامش، قبلت البيعة أو بعت منك وقبلت الوكالة. فهنا الحاجة إلى صون الكلام عن الفساد الشرعي اقتضى ذلك المقدر، فنقول هذا الكلام يدل على مقدر في اللفظ، أو يحتاج إلى مقدر وهو البيع الضمني، حتى يصان الكلام عن الفساد الشرعي. وكذا لو قال مالك العبد اعتقت أنت عبدك عن كفارتي، لو قال مالك العبد وكذا لو قال مالك العبد أعتقت أنت عبدك عن كفارتي فقال أعتقت، ولا بد من ذكر العوض حتى يكون بيعا، يعني لا بد أن يقول أعتقت أنت عبدك عن كفارتي على ألف أو بألف، حتى وإلا كان تمليكا بغير عوض. إذا قال أعتقت أنت عبدك عن كفارتي فأعتقه كان تمليكا بلا عوض، فلا يكون له شيء من أحكام البيع وينصرف إلى أحكام إلى أحكام معاملة أخرى إما قرضا أو هبة أو ما إلى ذلك مما هو معلوم في مجال في كتب الفقه. هذا فمن هنا تلخص لنا أن الكلام يعني النقاط المهمة إلى أن دلالة اللفظ يعني رجوعا إلى النقاط المهمة في الموضوع إلى أن دلالة اللفظ أو أن المنطوق ينقسم بحسب الدلالة المنطوق بحسب الدلالة ينقسم إلى صريح، وهذا الصريح إما مطابقة أو تضمن، وإلى غير صريح، ومطابقة وتضمن وغير الصريح إنما يكون بالالتزام. فإما أن يقصد اللازم وينقسم إلى قسمين: اقتضاء وهو درس اليوم، اقتضاء ولا إيماء، وغير الصريح وهو يعني هنا لم يقصد اللازم هذا دلالة الإشارة. هذه أهم النقاط، الصريح والصريح دائما دلالة إبان بالمطابقة أو التضمن، وغير الصريح وهو بالالتزام، واللازم هذا إما أن يكون اللازم مقصودا للمتكلم بأن قصد ذلك الالتزام، فدلالة الاقتضاء إن قصد اللفظ وتوقف الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية عليه، وإلا فإيماء. إذا لم يقصد اللازم أولا وبالذات لم يقصد اللازم أولا وبالذات هذا أولا وبالذات سيتم شرحها إن شاء الله في مكانها في دلالة الإشارة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.